بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع موضوع من مواضيع الزكاة، ألا وهو حكم الزكاة وعقوبة مانع الزكاة. نتناول شيئا من ذلك في هذا اليوم إن شاء الله. الزكاة بالنسبة لحكمها فهي ركن من أركان الإسلام، واجبة بالكتاب وبالسنة، ويجب على المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن يؤديها، وذلك إذا وجبت عليه الزكاة من حيث توفر الشروط الواجبة في الزكاة، مثل النصاب، أن يبلغ عنده نصاب المال، أو كذلك أيضا أن يحول الحول على المال، وكذلك أن يملك المال ملكا تاما. فحينئذ إذا توفرت شروط الزكاة، بلغ المال عند المسلم، وكذلك وجبت عليه وحال الحول على المال، فحينئذ وجبت الزكاة، ويجب عليه أن يخرج الزكاة. والزكاة لها فوائد اجتماعية كبيرة جدا، ولها حقيقة مصالح، تحقق مصالح كثيرة جدا، ومنعها فيه مفاسد، ومفاسد كبيرة جدا. ومن ثم الشرع شدد على مانع الزكاة، شدد عليه، ويعني حتى أتت نصوص قوية جدا في مانع الزكاة كما سيأتي بعد قليل، وذلك لما يترتب على منع الزكاة من المفاسد الكبيرة جدا. من الفوائد التي والمصالح التي يستفيد منها المزكي، ويستفيد منها الفقير، ويستفيد منها المجتمع بشكل عام في الزكاة، لأن الزكاة تعود فوائدها على المزكي نفسه، وتعود فوائدها على الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة، وتعود على فوائدها كذلك على المجتمع بشكل عام، حتى على الاقتصاد تعود فوائدها على الاقتصاد في البلد بشكل عام، لعظم مكانتها، مكانة الزكاة كما سنرى. فالزكاة لها فوائد اجتماعية ولها فوائد اقتصادية مالية ولها فوائد إنسانية. فمن فوائدها أنها تحقق رغبة الفقراء بأن المال يصل إليهم، فمن ثم يحققون وحاجاتهم. فمنهم من يحتاج إلى قرض بسبب، منهم من عليه دين بسبب مثلا أجرة المنزل، والمنزل أمر هام جدا للإنسان، يأويه ويأوي عياله ويستر ويستر أهله وذريته، والإنسان لا يمكن يعيش بدون مأوى. من ذلك قد يحقق رغبة المسلم في العلاج بفقره، قد لا يجد الدواء، لا يجد العلاج فيتضرر أكثر ولا يشفى من دائه. وكذلك المدين الذي قد يذهب إلى السجن وينقطع عن أسرته وينقطع عن عمله ويحرم منه أهله وذريته، تأتي الزكاة لتحل هذا الإشكال له. ومنهم من لا يجد الطعام، لا يجد الأكل، فالزكاة تأتي وتقضي حاجته، حاجته كذلك في الكهرباء، في الماء، حاجته في الملبس، في المشرب، كل ذلك تتحقق به المصالح، كل تلك المصالح تتحقق من دفع الزكاة. أيضا تقوي الروابط المجتمعية، يصبح المجتمع مترابطا قويا متماسكا متينا مبنيا على الألفة والرحمة والمحبة بين أفراده، حيث يعطف الغني على الفقير الذي رزقه الله المال، يعطف به على الفقير المحتاج. كذلك أيضا تذهب من المجتمع الغل والحسد، لأن الفقير عندما لا يجد من يعطيه قد يحقد ويحسد على الأغنياء ويحصل للغل والحقد في المجتمع. لكن عندما يجد الفقير من مال الغني ويصله أخوه الغني ويعطيه، فلا يحقد على الغني ولا يجد في نفسه عليه شيئا، وإنما يجد في نفسه المحبة والمودة لإخوانه. أيضا من فوائدها أن المال يتحرك في المجتمع، لا يبقى دولة عند طائفة معينة، بل ينتقل من رصيد الأغنياء إلى أرصدة الفقراء، والفقراء ينفقونه في قضاء حوائجهم، وهذا يحرك السوق، يحرك الشراء، يحرك البيع، يحرك الإجارة، يحرك تبادل السلع، تبادل المنافع، يحرك الاقتصاد بشكل عام وبشكل كبير جدا. لأن الغني قد يدخر المال، وادخاره لا يكون له كثير فائدة، كما لو أن لما يخرج زكاته وتخرج الملايين للفقراء ويقضون حوائجهم بدفع الإجارة، بشراء الطعام، بشراء الملابس، بشراء الأدوية، بالعلاج، فحينئذ تتنوع المصادر وتنتقل الأموال وتتحرك عجلة الاقتصاد، فهذا فيه مصلحة كبيرة جدا جدا. أيضا يخفف الجريمة، لأن الإنسان عندما يجد المال لا يفكر في الجريمة، إذا وجد ما يسده لا يفكر في السرقة، أن يسرق أو يختلس أو ينهب المال من الآخرين. إذا اكتفى بالمال فحينئذ لا يفكر في ارتكاب أي جريمة، والإنسان قد يقتل لأجل المال والعياذ بالله، أو يسرق أو ينتهب أو يفعل أي شيء في لحظة ضعف. لكن عندما تخرج الزكوات وتقضى حوائج الناس وتسد حوائجهم، فهذا يؤدي مهما كان إلى تخفيف الجريمة في المجتمع، فيعود نفع ذلك على المجتمع. هذا من حيث الفوائد التي تكثر ولله الحمد، وفوائد أخرى كثيرة جدا جدا. وفي الختام نحذر إن شاء الله، وندعو نحذر من ترك الزكاة، خاصة أن الله عز وجل حذر مانع الزكاة، فقد قال الله عز وجل محذرا من ترك الزكاة، حذر منها الله عز وجل، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا يقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هذه بعض النصوص التي حذرت من منع الزكاة، وهناك نصوص كثيرة حذرت، لا يسع الوقت الآن لذكرها، لعلنا إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة نذكر شيئا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل سبحانه وتعالى التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ زيدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله، الله يحفظك.
ياك الله، بارك الله فيك،
تفضل. الله منا ومنكم صالح الأعمال.
أبغي أسأل صلاة التراويح وبالنافلة بشكل عام،
نعم،
إذا تشهد نقف عند وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أم نكمل الصلاة الإبراهيمية؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح، نعم. سؤال ثاني؟
بارك الله، هذا بارك.
الله يحفظك بارك فيك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ زيدان بالنسبة لصلاة التراويح أو النافلة، يقول بشكل عام، فيقول عندما يعني يقرأ التحيات، هل يقرأ التحيات فقط أم يأتي بالصلاة الإبراهيمية أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طبعا صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين، وعلى رأس كل ركعتين يسلم المصلي ويقرأ التشهد قبل السلام، ولا شك أنها تقرأ كاملة، التشهد كاملة مع الصلوات الإبراهيمية، لا بد منها، خاصة أن بعض أهل العلم يقول التشهد ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية هذه ركن، فهذا التشهد لا يبتر في صلاة التراويح، إنما يقرأ كاملا التشهد من أوله إلى آخره مع الصلوات الإبراهيمية. فإذا انتهى المصلي من التشهد أتى بالدعاء الواجب وهو التعوذ بالله من أربع، ثم دعا ما شاء، ثم سلم بعد ذلك. هذا عام في كل صلاة في الفرض والنفل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ادعوني، يقول قال الله سبحانه ادعوني أستجب لكم، ويقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيقول لماذا نتكلم عن ساعة استجابة وهو يقول هو دائما معنا سبحانه وأبوابه مفتوحة لنا دائما بالإجابة؟
صحيح، دائما أبواب الرحمن مفتوحة للعباد، وكذلك الله عز وجل جعل في شرعه سواء في الكتاب أو في السنة أوقاتا معينة لإجابة الدعاء، يعني بمعنى أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء واستجابة الدعاء. فهناك الوقت العام، الدعاء في كل وقت، وهناك أوقات تلتمس يرجى فيها الإجابة أكثر، وهي معروفة بأوقات الإجابة، مثل الثلث الآخر من الليل، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، مثل في حالة السجود بين الأذان والإقامة، عند الأذان، إلى غير ذلك من أوقات الإجابة. فالدعاء والنطق به لأجل الأخذ بالأسباب والتوسل إلى الله والرغبة إليه لذلك الله عز وجل يغضب من لا يسأله. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا بد للداعي أن يتوسل إلى الله، أن يلهج بالدعاء ويطلب منه الدعاء، ولا يكتفي فقط أن في نفسه شيء. لا شك أن الله يعلم ما في النفوس، وهذا يتحقق أحيانا، يكون في نفس الإنسان شيء يجد أن الله حققه له وحقق له رغبته، لكن الذي يعلم ما في نفوسنا أيضا هو الذي أمرنا بالدعاء، وهو الذي أمرنا بأن ندعوه، وبين لنا في الشرع كيف نلتمس أوقات الإجابة. فهذا من باب الأخذ بالأسباب ولأسباب الإجابة. أيضا أن الدعاء واللجوء إلى الله بالدعاء في حد ذاته عبادة، عبادة يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله، كما هو شأن الصلاة والصيام. فالداعي يتعبد بهذا الدعاء، ولذلك لا يجوز صرف الدعاء إلى غير الله، لا يجوز أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يستنجد بغير الله أو يطلب من غير الله ما لا يكون إلا لله. هذا لأن الدعاء عبادة، ولما كان الدعاء عبادة لم يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إذن ندعو أولا لنأخذ بالأسباب، أسباب الإجابة، وثانيا نتعبد إلى الله بهذا الدعاء عبادة، وهي من العبادات العظيمة القوية التي وقع فيها الشرك، وهو التوسل لغير الله أو دعاء غير الله. فإذن هنا نمارس عبادة بالدعاء، وفي وقت نفسه نأخذ بالأسباب ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ما نريد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك علينا وعليك، جزاك الله خير.
بس توجيه من فضيلة الشيخ جزاه الله خير،
نعم،
للناس بفضل الدعاء لولاة الأمر وللبلاد بالصلاح والأمان، وإن الله يديم علينا النعمة هاي اللي مبحثين فيها مثل ما يقولون يعني. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا فضل.
آمين
آمين آمين. جزاك الله خير. أبو عبد الله تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو عبد الله.
أبو محمد.
أبو محمد حياك، حياك أبو محمد.
مرحبا مرحبا شيخ، الله يحييكم.
جزاك الله خير.
بغيت أسأل الشيخ الله يخليك، بالنسبة لل يعني بعض الحريم يعني ما متحجبات، هل الصيام مالهم يكون يعني جائز؟ يعني الصيام يكون جائز، وشو يعني الحجاب يعني يعتبر من الكبائر إذا واحدة ما متحجبة يعني ظهور الشعر؟ هذا هو الشيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ أو الأخ مروان طلب فضل الشيخ يعني بيان فضل الدعاء لولاة الأمر حفظهم الله، وأيضا للبلاد بالأمن والأمان، ويريد منك فضل الشيخ أيضا الدعاء.
نعم طبعا، الدعاء أولا هو سؤاله من شقين، الأول الدعاء، الثاني شكر نعم الله عز وجل. الشق الأول وهو الدعاء، هذا ولله الحمد من منهج السلف ومن أصول منهج أهل السنة والجماعة، وهو الدعاء لولاة أمرهم بالتوفيق، حتى أن بعضهم كالفضيل بن عياض وغيره قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وذلك أنه إذا صلح ولي الأمر صلح الحال وصلحت البلاد وصلح العباد، فكما يقولون الناس على دين ملوكهم، فعندما يصلح بفضل الله عز وجل يصلح كل شيء. ولا شك أن الحاكم الصالح نعمة، ونعمة كبيرة جدا جدا يمن الله بها على أهل البلد، أن يكون من أهل الصلاح ومن أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل التوجيه لرعاته، والأخذ بيدهم إلى تطبيق شرع الله وإلى التزام بالأخلاق والشرع والالتزام بالسلوك الحسن. هذه نعمة كبيرة أن يوفق الله البلاد إلى حاكم بمثل هذه الصفة، كذلك أن يكون كريما معطاء يعطي ما شعبه ما رزقه الله مما أعطاه الله. ففي كثير من البلدان لا ينقصها المال، فالخير كثير جدا، ولكن ينقصها العطاء، ينقصها الترتيب، ينقصها حسن الإدارة وعدم ضياع حقوق الناس. فلما يرزق الناس بولي أمر يعطيهم ويكرمهم مما أكرمه الله وأعطاه الله من الحلال الطيب، فهذه نعمة أخرى كبيرة، لأن انتزاع الحق أمر ليس بالهين، ولكن أن يأتيك الحق بكل يسر ولله الحمد. ويسخر الله قلب ولاة الأمر بأن يعطوك، سواء كان في الرواتب، سواء كان في العلاج، سواء كان في الصحة، في التعليم، في غير ذلك، في منح الأراضي، في منح المنح، في القروض، كل هذه نعم يمن الله بها على العباد، فهي نعم كبيرة جدا. فأصول أهل السنة الدعاء لولاة الأمر بالصلاح، والدعاء لهم بالتوفيق، والدعاء لهم بالخير، والدعاء لهم بأن يجعلهم الله صالحين نافعين، أن يجعلهم الله موفقين، أن يجعلهم الله عز وجل على الخير والبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم البر والإحسان، نسأل الله أن يطيل أعمارهم في طاعته، وأن يجعل أعمالهم في مرضاته، وأن يحميهم ويحفظهم من كل شر وسوء. أما الشق الثاني من السؤال وهو شكر نعم الله، فهذا صحيح، الحمد لله أنه يعني أتت النعم، في تأتي النعم وتثبت بالشكر وتذهب بكفرها، يعني عدم شكرها. لكن ما معنى الشكر؟ الشكر ليس معناه أن أقول الشكر لله، هذا جزء من الشكر. الشكر الحقيقي أن نعبد الله كما طلب منا. الشكر والنوع الثاني من الشكر أن نجتنب المعاصي الذي تغضب الله أكثر ما أن يذهب النعم المعصية، لأنها جحود. فالله يعطيك وينعم عليك بالمال، بالصحة، بكل الخيرات، وأنت تجحد ذلك بالمعصية. فالمعاصي في المجتمع إذا فشت أكثر ما تذهب النعمة. ولذلك كان عمر يقول قيد النعم بالشكر. والله عز وجل قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا حدث؟ فكفرت بأنعم الله. إذن كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، بمعنى لم تشكرها. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وبعد ذلك يقول الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، شكرتم النعم بالطاعة، بالبعد عن المعصية، بالبعد عن ما يخالف الشرع، بأداء الحق في المال، بالتزام الناس، النساء، الرجال، الالتزام بالدين، الالتزام بالحجاب، الالتزام بالحشمة، الالتزام بالوقار، البعد عن المعصية، البعد عن الفساد، البعد عن المخالفات الشرعية، يؤدي هذا إلى بقاء النعمة. وأما أن كفرت النعمة، بمعنى قوبلت بالمعصية، قوبلت بمخالفة الشرع، ذهبت. لذلك الرزق الذي يأتيك رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا، شوف، بسهولة ويسر، تجد فاكهة هذه البلد وهذه البلد وتختار، وتجد كذلك الطعام من هذا البلد ومن هذا البلد، ومزروعات هذا البلد وهذا البلد، وفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وتختار أنت هذه الفاكهة من هذا البلد وهذا البلد، وهذا الفاكهة الواحدة من أكثر من بلد. نعم تحتاج فعلا إلى شكر، وغيرك لا يجد نوعا واحدا أو يجد في يومه طعاما واحدا، بل الصحابة كانوا لا يجدون الماء والتمر أحيانا للأكل. إذن هذه كلها نعم على العباد، أن يشكروها بطاعة الله، أن يشكروها بكثرة العبادة، التعبد، قراءة القرآن، الصلاة، أن يشكروها بالتوبة، بالاستغفار، وبالسعي لأداء شكر هذه النعم لتدوم هذه. كم من نعمة زالت من كثير من الناس ولما زالت تمنوا عودتها، ولكن هيهات هيهات، إذا زالت النعم فمن الصعب أن تدوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يديم علينا نعمه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم تفضل أخي الكريم، ما معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو ناصر.
حياك الله أبو ناصر، الله يحفظك.
عندي سؤال، جزاكم الله خير للشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل ناصر.
هل يجوز أن أنا ألبس الدلاق في حالة العمرة في الطواف وفي السعي؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو ناصر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال محمد سأل عن حكم الحجاب للمرأة، وما حكم صيام يقول المرأة التي لا تلبس الحجاب؟
نعم، الحجاب بالنسبة للنساء واجب، يجب على المرأة إذا بلغت أن تلبس الحجاب، يجب عليها أن تلبس الحجاب إذا بلغت وجوبا، بمعنى الحجاب الشرعي الكامل، وهو أن تغطي شعرها، وأن تغطي شعرها تغطية كاملة لا يخرج منه شيء، وكذلك تغطي وجهها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتغطي نحرها وصدرها، وتلبس الثياب السابقة والدرع السابق طويلة بحيث لا يخرج شيء من قدميها أو ساقيها، وكذلك تلبس العباءة متى ما بلغت، والعباءة واجبة شرعا للمرأة إذا بلغت. ننتبه لهذا، هذا مهم جدا جدا. بعض الأخوات الآن تكبر وتبلغ لا تلبس الحجاب العباءة، تصل إلى 15 سنة و 14 سنة وتركت العباءة مع الأسف الشديد، وهذا مما ذكرنا قبل من عدم شكر النعم ومخالفة شرع الله. فيجب عليها وجوبا المرأة أن تلبس العباءة وتغطي شعرها وتغطي جسدها بالكامل، ولا تظهر شيئا من الزينة إلا ما بدأ منه، والزينة بلباس الزينة أو الزينة تكون أمام النساء أمام المحارم، ولا تكون بين الرجال أو عندما تخرج. والله عز وجل بين هذا وقال وليضربن بخمرهن على وجوههن، يغطين وعلى جيوبهن. فهذا الخمار عندما يضرب، يضربن بخمرهن على جيوبهن، عندما يضرب بمعنى أنه يغطي الوجه ويغطي الصدر والشعر كاملا، والخمار غطاء الرأس، يغطي الشعر كاملا، يغطي الرأس، يغطي الوجه كاملا، يجب عليها ذلك، لا تخرج شيئا من شعرها من الأمام أو من الأطراف. تنتبه لهذا المرأة المسلمة. ولذلك عندما فرض الحجاب على نساء الصحابة لبسنا الجلباب اللي هو العباءة، وتم تغطية الجسد بالكامل. أما الصوم فلا شك أن الصوم لا يبطل، بمعنى أنه إذا كشفت مثلا شعرها أو شيء، ولكن صومها ليس كصوم المرأة المتحجبة، ليس كصوم المرأة المتحجبة، فيه نقص لا شك، فيه نقص وفيه خلل، لأنها مسلمة، نعم صائمة، نعم، لكنها عاصية بمخالفة شرع الله، بمخالفة شرع الله، مثل أي مسلم، حتى لو رجل يصوم لكنه مثلا يسمع محرما كالغناء مثلا، أو ينظر إلى محرم كالغناء مثلا، فحينئذ هذا الصيام هو كواجب صام سقط عنه، كذلك هذه المرأة كواجب بمعنى صامت، لكن هل قبل مع هذه المعصية؟ هذا عند الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، قد لا يقبل، ولو قبل قد يكون مع نقص في يعني في 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 الصيام بسبب ما عليه من معصية. فننتبه لهذا، على المسلم أن يلتزم بشرع الله كاملا، لا يأخذ بعض الدين ويترك البعض، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
حياك الله. من أسأل الشيخ معنا سؤال.
تفضل.
الله يخليك يا أخي. بعض المسائل في الفرش ناقص من الإدارة، حوالي نص متر من هنا ونص متر من هنا. هل هذا تابع للصف ولا في بعض أحيان تحصل الصف يعني فاضي، هل تكمله ولا أنت يعني؟
إن شاء الله
عرفت.
واضح. نعم بسالم، واضح.
حياك الله.
الله يبارك فيك بسالم. حياك الله. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو ناصر، يقول حكم لبس الدلاغ يقول في الطواف والسعي بالنسبة للمحرم.
نعم، بالنسبة للمرأة ما في إشكال، لكن الرجل لا يلبس الجوربين في حالة الإحرام، لأنه ممنوع عليه لبس ما هو يعرف بالمخيط الذي على الأعضاء، إنما يلبس الإحرام ويلبس النعلين، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، في بعض الروايات فليقطعهما، وقيل القطع نسخ. أما المرأة فنعم، لأن هي مأذون لها بهذا اللبس في الإحرام، وإحرامها بكشف الوجه والكفين، وتلبس لباسها العادي. فرجل لا يلبس، إذا اضطر مثلا عنده مشكلة في رجله، ألم أو برودة ما يتحملها، يلبس النعل، إذا النعل ما يؤدي الغرض لدخول البرودة، وعنده مثلا مشاكل صحية في قدمه لابد من تغطيتها، فليلبس الخفين أو ما يشبه الخف الآن موجود يلبس، يعذر في هذا لنظرا لظرفه الصحي، ولا الأصل أن يلبس النعلين للرجل المحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو سالم يقول بعض المساجد الفرش عند الجدار يأتي ناقص يكمله شيء من البلاط، فيقول هل هذا البلاط تابع للصف؟ هل نسد هذا؟ تكون هذه فرجة يجب أن نسدها؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي في الصفوف، يقول أكملوا الصفوف الأول فالأول، أتموا صفوفكم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال يا رسول الله كيف تصف؟ قالوا يتمون الصفوف الأول فالأول، فلا بد يكتمل الصف ويتراص المصلون ولا يتركوا فرجا بينهم، الكتف مقابل الكتف والمنكب مقابل المنكب والقدم مع القدم، إلى أن يكتمل الصف إلى نهاية الجدار. فالمفروض أن الفرش يكون يغلق إلى نهاية الجدار، فهذا لا شك تابع للصف، فمن وجد هذه الفرجة يقف فيها يصلي ليتم الصف يكتمل الصف، فلا تترك فرجة في الصف الأول. اللهم أحيانا يضطرون إلى ترك مثل هذا إذا كان هناك بابا في الأطراف، إذا كان هناك باب في الأطراف يترك مثل هذا أحيانا لدخول المصلين من الطرف الأبواب لأجل تيسير الدخول، لأن لو صفوا إلى الباب لن يستطيع أحد أن يدخل، فيترك مثل هذا. هذا ما في مانع، لأن هناك بابا فهذا الباب يدخل منه، فلا بد من وجود مساحة للمشي. أما إذا لا يوجد باب في الأطراف فالمفروض أن الفرش تمتد إلى نهاية تمتد إلى الجدار نهاية الصف من الطرفين، بحيث يقف المصلون في الصف كاملا إلى الجدران، ولا تبقى فروجات في الصف، فمن وجد مثل هذه الفرجة يقف فيها ويصلي، لو لم تكن مفروشة لا مانع، مساجد الحمد لله من الداخل طاهرة، يقف ويصلي ويسد هذه الفرجة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ سؤال تحت الهواء ورد إلينا، يقول أنه بسبب ضغط العمل اليوم وهو صائم، يقول وأنا في العمل لم أستطع، يقول أنه صلي الظهر والعصر، والآن يقول قريب من صلاة المغرب، فيقول ماذا علي؟
بادر الآن بالصلاة، بادر الآن بصلاة العصر الظهر فورا ثم العصر، وانتظر المغرب، الآن تبادر بالصلاة فورا مع الاستغفار والتوبة إلى الله، لكن لا ينبغي أن يحدث مثل هذا للمسلم، فمهما كان العمل لابد أن يجد فرصة، يعني الصلاة ما تأخذ أكثر من 10 دقائق، ربع ساعة بالكثير، فربع ساعة وعشر دقائق يقتطعها من وقت العمل يقوم ويصلي، هذا فرض واجب عليه، لابد من الصلاة إذا حضر وقتها، لابد من المبادرة إلى الصلاة فورا، فعليك بالمبادرة إلى الصلاة في وقتها في وقت العمل، ليبارك لك في عملك وعمرك ومالك. هذا الخطأ اللي حدث لا ينبغي أن يتكرر، إن شاء الله لن يتكرر، فما فائدة الصوم إذن بدون صلاة؟ لابد من الصلاة مع الصوم لتكتمل الطاعة والعبادة إن شاء الله، فالآن بادر فورا بصلاة الظهر ثم العصر وانتظر المغرب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة، يقول كيف يكون الميسر والخمر فيه منافع، ويقول الآية ذكرت أن الضرر أكثر من النفع.
صحيح، فيها منافع أحيانا ظاهرية، في الظاهر يبدو منها منفعة، من بيعها المال الذي يحصل، من تصنيعها فيه منفعة التصنيع، وخاصة لما كانت تصنع سابقا من العنب أو الشعير أو التمر، فبيع هذا العنب وبيع هذا التمر بيع هذا الشعير وبيع أدوات التصنيع في منافع، نقلها في منافع، و في مثل هذه المنافع لكنها لا تساوي شيئا أمام الضرر الكبير الذي تحدثه، وأمام ما تحدثه من شر، يعني ما تحدثه من مفاسد في المجتمع، من كثرة الجريمة، من الطلاق، من كذلك ما يحدث من فساد بالمعصية، من الزنا العياذ بالله، من الفاحشة وجرائم القتل والحوادث، حوادث السيارات، فيحدث مفاسد أكثر، ففي الخمر منافع، تنتفع من البيع والأبدان تتلذذ بالمحرم لذة وهمية ظاهرة، والميسر أيضا فيه أن واحد ممكن يصيب ويكسب مالا كثيرا بدون تعب، في لحظة يستي مليونير بمال قليل، لكن أيضا في لحظة يفلس، ولكن ها المفاسد التي تأتي من الميسر كثيرة، أن بطالة والمال لا يتحرك ولا يوجد اقتصاد حقيقي، شيء وهمي قائم على شيء هش، كذلك ضياع المال وبيع الأعراض مقابل المال، يخرج الرجل من بيته وعنده مال يعود إلى بيته مفلسا، قد لعب الميسر وخسر، ويترك أهله وعياله وذريته بدون نفقة، وتحدث المشاكل في البيت ثم الطلاق ثم ضياع الأسرة، وهكذا مفاسد متسلسلة لا يعلم قدرها إلا الله. وهكذا في الخمر، يأتي سكران ويضيع بيته وأسرته، قد يحدث له حادث فيجلس مشلول طول عمره، يأتي يطلقه سكران، ممكن يقتل، ممكن يقتل، وهو سكران لا يصلي لا يؤدي الطاعة، كيف ينتج، كيف يعمل، كيف يكون فردا نافعا في مجتمعه، يخدم دينه، يخدم وطنه، يخدم شعبه، يخدم دولته، وهو سكران. السكران لا يرجى منه خير، ما منه فائدة، ما ينتج. فمفاسد الخمر كثيرة أكثر من المنافع اليسيرة. وما حرم الشرع الخمر والميسر إلا للضرر الكبير، خاصة أن الشرع جاء لجلب المصالح وكثرة المصالح وتحقيق المصالح للعباد، وجاء الشرع لدفع المفاسد وتخفيفها وتقليلها ما أمكن. هذه قاعدة عظيمة في الشرع بني عليها الإسلام، أن الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد وكثرة مصالح العباد ودفع المفاسد ودفع الشر وتقليله أو قطعه بأقصى حد ممكن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا بعض الشيخ يسأل يقول هل أقول الدعية، يقول ما بعد الأدعية التي تكون بعد الصلاة لصلاة الضحى أيضا، أم يقول توجد أدعية خاصة للنوافل تختلف عن أدعية الصلوات المكتوبة؟
الدعاء إن كنت تقصد في الصلاة فهي الأذكار المعروفة في الصلاة، سواء كان في السجود سبحان ربي الأعلى أو في الركوع سبحان ربي العظيم، هذه أدعية. وكذلك في السجود يختار من الدعاء ما شاء في الفرض أو في النفل. الأذكار التي بعد الصلاة توجد في هناك ما هو خاص بصلاة الفرض كالتسبيح والتهليل والتكبير إلى غير ذلك، وهناك ما هو عام مثل الاستغفار بعد الصلاة، مثل استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، عام للفرض والنفل. أما الدعاء فالدعاء العام الذي يطلبه المسلم من ربه في لقضاء حوائجه، هذا يكون في الفرض يكون في النفل لا فرق، خاصة في أثناء السجود. في أثناء السجود يعني يعتبر في أثناء السجود يعتبر الدعاء من أوقات الإجابة التي يحرص عليها المسلم، يحرص عليها حرصا شديدا، وذلك لأنه من مواضع إجابة الدعاء في الفرض أو في النفل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له أو حري أن يستجاب له. فهذا في الفرض وفي النفل. فإذا عندنا أدعية وأذكار خاصة بالفرض ما بعد الصلاة، عندنا أذكار في الصلاة عامة في الفرض والنفل، عندنا الدعاء العام الذي يحتاجه المسلم، هذا في الفرض وفي النفل. لأن الإنسان في حالة الصلاة هو في صلة مع ربه، هو في صلة مع ربه يدعو ويطلب من ربه بشكل عام. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال دخولي مع الإمام ويقول أدركت الركعة الثالثة في صلاة العشاء، هل تعتبر هذه هي الركعة الأولى بالنسبة لي، وهل أقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة، وكيف يقول أقضي الركعات المتبقية؟
نعم، هذا مبني على ما ذكره الفقهاء من الخلاف بينهم، هل ما يصليه المسبوق هو أول صلاته أم آخر صلاته. والصحيح أن ما يصليه المسبوق هو أول صلاته، والمسبوق الذي فاته شيء من الصلاة، يعني جاء الإمام كما في السؤال هذا في الركعة الثالثة فهو فاته شيء من الصلاة فهو مسبوق، فهذه أول ركعة بالنسبة له، وهي الثالثة بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام آخر صلاة، بالنسبة له هو أول صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها بسكينة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا. إذن سيتم صلاته بعد أن يصلي أولها مع الإمام. فعندما يكبر للثالثة هو في الركعة الأولى سيقرأ الفاتحة وما تيسر بعد الفاتحة، سيسلم بعد ذلك الإمام في معه وسيكمل معه الرابعة فهو بالنسبة له الثانية للمسبوق، سيقرأ الفاتحة وما تيسر، بعد ذلك سيقوم ليكمل، سيقوم للثالثة فبالنسبة له هي للمأموم هي الثالثة يعني آخر صلاته، سيقرأ الفاتحة فقط ثم سيأتي بالركعة الرابعة هي آخر صلاته سيقرأ فيها الفاتحة فقط. هذا هو يعني صحيح والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل التداول بالعملات الرقمية يعتبر من الميسر؟
هذا من الأشياء التي أخذت على التداول بالعملات الرقمية، من الأشياء التي جعلت بعض الباحثين أو العلماء المعاصرين التوقف في جوازها أو القول بمنعها منه هذا الشيء، من ذلك وجود نوع من المقامرة والميسر في العملات الرقمية، خاصة أنها لا تستند في الغالب إلى أصول يعتمد عليها لأجل أن تكون لها قيمة، وأيضا غالبا الدول لم تعتمدها حتى الآن لتكون عملة معتمدة مثل العمل المعتمدة للدول، فالعملة عندما تعتمدها الدولة تكون ذات قيمة نظرا لاعتماد الدولة لها بناء على الأصول التي عند الدولة وقوتها الاقتصادية ومدى قوتها في رأس المال أو أصول الذهب أو الموارد الطبيعية التي تملكها الدولة في وتنعكس على قوة العملة بعد ذلك. هذا كله لا يوجد في العملات الرقمية، ينشئها أفراد يعتمدونها ويتم التداول فيها صعودا وهبوطا لا تعرف في الغالب قوة أصول، يعني ليس مثلا ذهب أو غيره، قد يدخل شخص ثري في الموضوع يشتري فترتفع أو يشترى بها أسهما ما فترتفع، وتجد الشخص اشترى العملة الوحدة البيتكوين مثلا بدولار واحد وبعد فترة إذا به يصل $100، صعود وهبوط كما لو أن الشخص دخل ب10 دراهم أو 100 درهم في الميسر وخرج ب100,000 درهم تماما، يعني فجأة صعد، وقد يدخل في الميسر ب100,000 ويخرج مفلسا هبط هبوطا حادا. هذا يحدث كثيرا لهذه العملات، بالإضافة إلى أنها الأمان فيها صعب، قد تضرب الكودات الموجودة أو تضيع أو يذهب بالمال من الأطراف الذين يديرونها فيحدث إشكال. فلذلك حتى الآن هناك توقف ومزيد من الدراسات حولها تتضح الصورة وهي خطيرة جدا، يعني هذه موضوع يتعلق بأمن العملة، أمن العملة، وأمن العملة معناه أمن اقتصادها وأمن المكان الذي تتداول فيه العملة. العملة لا بد تحاط بأمان يحفظها، وهذا مهم جدا، لذلك قد تسقط العملات خاصة في الحروب ولا تنهض، وأحيانا قد تنهض والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.